سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوسعنا برا ورحمة وفضلا وإحسانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فآتاه شريعة وفرقانا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيعلم الله أنني ما كنت أعلم بهذه المقدمة، وأنني دون ما يقال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تغرني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. أحبتي في الله، إخواني في الله، الحقوق والواجبات أمانة من الأمانات فرضها وأوجبها رب البريات. الحقوق والأمانات بعث الله عز وجل بها نبيه المصطفى وبينها على لسانه فتم بها البيان والهدى. هذه الحقوق والواجبات هي شريعة الإسلام، فالإسلام دين يقوم على الحقوق والواجبات ولا يسامح فيها، سواء كانت تلك الواجبات والحقوق من حقوق الله تبارك وتعالى أو كانت بين العبد والعباد. وهو الذي اصطلح العلماء رحمهم الله على وصفه بحقوق العباد بعضهم على بعض. هذه الحقوق والواجبات هي التي تعبدنا الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تعرف قيمة العبد عند ربه فانظر إليه إذا أتته فرائض الله وواجباته. فلا قيمة للعبد عند الله إلا بهذه الفروض والواجبات. فليس بين العباد وربهم حسد ولا نسب، ليس بينهم إلا فرائض الله وحدود الله. من حفظها حفظه الله، ومن ضيعها أضاعه الله وأهانه الله. لذلك أحبتي في الله، هذه الحقوق وهذه الواجبات أجلها وأعظمها هو حق الله تبارك وتعالى، توحيده، الإنابة إليه سبحانه، وإفراده بالعبودية الخالصة لوجهه. هذا الحق العظيم الذي من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله كان الحساب والأرض. ثم تليه تلك الحقوق والواجبات المتعلقة بسائر الناس. هناك حقوق تناديك آيات الكتاب لفعلها، ائتمنك الله عز وجل عليها وأنت مسؤول بين يدي الله عنها، شاء العبد أم أبى. هذه الحقوق أعظمها حقوق القرابة، وأعظم حق للقرابة حقوق الوالدين. وهذا الحق أعني حق القرابة يختص بالوالدين وبالأرحام، وهو الذي يتكلم العلماء رحمهم الله عنه في كتاب البر والصلة. ولكن الحق الذي نريد أن نتكلم عليه في هذا المجلس المبارك، والحق الذي نريد أن نحييه في قلوبنا ونحن في أشد ما نكون حاجة إلى من يبصرنا به ويدلنا على سبيله ويحببنا في أدائه ابتغاء مرضات الله، هو حق الأخوة في الإسلام. هذا الحق الذي تنزلت آيات القرآن تحرك قلوب أهل الإيمان أن يكونوا ضررة أوفياء بعضهم مع بعض. إنه حق الأخوة في الله، إنه حق الإسلام الذي جمع الله تبارك وتعالى به بين القلوب وألف به بين الأفئدة. فسبحان من جمعها من قلوب متنافرة، وسبحان من ألفها من أفئدة متباعدة متباينة اجتمعت على كلمة لا إله إلا الله، أحبتها فوالت من أجلها وعادت من أجلها. هذا الحق المبارك الذي ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا المثل الصادق في الأخوة الصادقة فأصدق أخوة في الله وجدت على وجه الأرض أخوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش حال الغربة، نعيش هذا الزمان المليء بالفتن، نعيش هذا الزمان المليء بالفتن والمحن التي اجتالت القلوب عن محبة الله وطاعة الله. وكان من ضحية هذه الفتن والمحن نسيان الأخوة في الله. نعم والله إن المؤمن أشد ما يكون حاجة إلى من يحيي في قلبه وشائد الإيمان. نحن أشد ما نكون حاجة اليوم إلى من يذكرنا بحقوق الأخوة في الله. نحن بحاجة إلى من يحيي نواتها في القلوب، إلى من يجدد عهدها في النفوس. فإن لله عبادا أخيارا، وهناك من الشباب الصالحين أمة تهوى قلوبهم المحبة في الله والولاء في الله. وكم في الأخيار من أقوام تتقطع قلوبهم شوقا وحنينا لكي يكرمهم الله عز وجل بالأخوة الصادقة فيه. لقد تعكرت الحياة وأصبحت الحياة مريرة أليمة، ولكن لا يبدد أشجانها وأحزانها ولا يبدد همومها وغمومها شيء بعد كتاب الله. مثل ذلك الأخ الصادق الذي يواسيك ويسليك، الذي تجد عنده الخير الذي تريد. ذلك الأخ الصادق الذي إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. ذلك الأخ الصادق الآمر بما أمر الله الناهي عما نهى الله. ذلك الأخ الصادق الذي برئ قلبه من الضغينة والحقد، فأعطاك ودادا صادقا ومحبة صادقة يحس أنه لك ومنك وإليك. إن تألمت تألم لألمك، وإن فرحت فرح لفرحك، وإن حزنت حزن لحزنك. إنه الأخ الصادق الذي تجد به السلوان وتجد به العون على محبة الرحمن. أين أولئك الأخيار الذين نجد بهم السلوان إذا أصابتنا المصائب والأشجان؟ إننا بحاجة اليوم إلى من يحيي في النفوس عهود الأخوة في الله. كثير منا يقول إني أحبك في الله، ولكن يجهل حقوق هذه المحبة. نعم لقد أحببنا في الله، ويعلم الله عز وجل أن بعض الأخيار إذا كمل إيمانه يحب أخاه في الدين أكثر من محبته لأخيه في النسب. والله ثم والله إني لأرى الرجل الصالح فأجد له في نفسي من المحبة ما لا أجده والله لأخيه في الحسب والنسب. إنها أخوة الإيمان. والله ما دخل الإيمان إلى قلب عبد وخالط ذلك الإيمان بشاشة ذلك الفؤاد إلا اتجه إلى الأخيار، شاء أن أبى وأحس أنه لأخيه ومن أخيه. ولذلك تجد المؤمنين الصادقين في عهود الإيمان الصادق. حينما كان السلف الصالح يتأوه المسلم في الشرق لآلام أخيه في الغرب، أين تلك القلوب التي تحيا لحياة المسلمين وتدمع الدمعة الصادقة بأشجان وأحزان تصيب أخوة الإيمان، تصيب إخوانهم في الدين لا بالحسد والنسب؟ لذلك أحبتي في الله، والله إننا لبحاجة، وإنني قبلكم أشد ما يكون حاجة إلى من يحيي في قلبي نواه الأخوة في الله. ضاعت الأخوة في الله، نسيت عهودها ونسيت مواثيقها. من قال والله شهيد على قوله لأخيه إني أحبك في الله، فوالله إنه عهد مبرم وشهادة من القلب والفؤاد أنك تحب أخاك لله وفي الله. لذلك إخواني في الله، لن تلقي بصرك على القرآن في أي موضع من المواضع إلا وقل أن تجده قد ضيع هذه الحقوق العظيمة. تجد آيات الكتاب تدعوك من صميم الفؤاد أن تكون مع إخوانك المسلمين، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إن نسوا الله ذكرتهم، وإن ذكروا الله أعنتهم. وأما ما عدا ذلك فتجد في قصص القرآن وتجد في آيات التنزيل علاجا ربانيا يحيي في القلوب نور الإيمان والمحبة للرحمن. لقد عالج القرآن الأخوة في الله، عالجها حتى دخل إلى صميم قلبك، إلى صميم فؤادك، حينما حذرك من خصلتين، حذرك من خصلتين. والله لن تضيع الأخوة في الله غالبا إلا من هاتين الخصلتين إذا ضاعت. أما الخصلة الأولى فدعاك ألا تسيء الظن بالمسلمين، وأما الخصلة الثانية ألا تحتقر عباد الله المؤمنين. الخصلة الأولى ألا تسيء الظن بعباد الله المؤمنين، الخصلة الثانية ألا تحتقر مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولن تجد أخا يؤذي أخاه في الإسلام إلا وجدته من أحد هذين الجانبين، إما أنه يحتقر أخاه في الدين والعياذ بالله وكفى بذلك بلاء وشرا، وإما أنه يسيء الظن به فلا يقيم له حرمة ولا يرعى له عهدا ولا ذمة. أما الخصلة الأولى سوء الظن بالمسلمين فقد عالجه كتاب رب العالمين حينما قال الله تعالى وقوله الحق المبين، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أهل الإيمان، نداء ثم تستفتح الآية بنداء عجيب، نداء يدعوك أن تتذكر وثيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إياكم أن تسيئوا الظن بالمسلمين، اجتنبوا كثيرا من الظن. انظر إلى حالنا اليوم كيف ساءت ظنون بعضنا ببعض. كان السلف الصالح تخرج الفلتة من الرجل فتجد المؤمن يبرأ إلى الله أن يدخل سوء الظن في أخيه المسلم، يحاول قدر استطاعته أن يجد لها مخرجا. لله درهم من أقوام، لله درها من قلوب. تعرف كيف تعامل الله، تراقب الله في الأفئدة. ولذلك يقول تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بمن؟ بإخوانهم، بأنفسهم خيرا. نزل أخاك المؤمن منزلة النفس. سبحان الله، أسلوب الرباني غاية في البيان والبلاغة والفصاحة. ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قال المسلمون، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المؤمن الصادق ينظر إلى إخوانه وكأنهم قطعة من قلبه وفؤاده. والله ما دخل الإيمان إلى قلب إلا وجدت صاحبه أنقى سريرة لله عز وجل. أذكر بعض الأخيار إذا قيل له فلان قال يغضب ويتغير، فلان لا ما يقول هذا، فلان قال لا ما يقول هذا. تحاول المرة المرتين الثالثة أن تدخل في قلبه أنه قال، يقول لك لا ما قال هذا. سبحان الله، قلوب صادقة ونفوس طاهرة. ولكن أين اليوم؟ أين حالنا اليوم؟ والله لقد بلغ ببعض من أعمى الله بصيرته أنه يفرح بذلة العالم فضلا عن أخيه في الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنها فلمة في الإسلام إذا أصبحت قلوبنا مليئة بالحقد وسوء الظن. فعلى الإسلام السلام. ولذلك أحق من يكون بريء من سوء الظن طلاب العلم والعلماء، وأحق من تسلم لهم القلوب الهداة والدعاة إلى الله وأهل العلم. هؤلاء أحق الناس أن تبرأ القلوب من إساءة الظن بهم. فمن عادى لله وليا فقد آذن الله بحرب. إياك ثم إياك أن تمسي من الليلة إلا وأنت ناظر في قلبك بما ينظر لإخوانك المسلمين. إياك أن تضع رأسك لكي تسلم نفسك، فقد تكون تلك النظرة هي آخر أهلك بالدنيا. إياك أن تنام وفي قلبك غل على مسلم. حدث بعض الأخيار كنت معه في مجلس يقول والله إنني آرق في بعض الليالي. فأقول سبحان الله، أمن ألم تشكوه؟ قال لا، ولكن يحدث من بعض إخواني أذية لي، فيأتيني الشيطان يقول فلان يحتقرك، فلان يظن بك، فلان كذا وفلان كذا، فأجاهده مع شدة ما أجد من أذيته. والله لا أنام حتى يصفى قلبي من إيجاد أي غل، من وجود أي غل لذلك الأخ. قلوب أهل الإيمان قلوب صادقة يا أحبتي في الله، والله إنه للشجا والحزن أن نلقى الله يوم نلقاه وقلوبنا غير صافية للمؤمنين. إذا لم تصف القلوب لإخوانك وأحبتك في الله، لمن تصف القلوب؟ لمن تصف القلوب إذا ما صحت للعلماء والدعاة وطلاب العلم وكذلك لعامة المسلمين؟ لمن تصف القلوب؟ لقد أصبح الأردال والأنذال يتكلمون في العلماء فضلا عن عامة الناس. استبيحت حرمة العلماء بماذا؟ بسببنا نحن، لأننا نحن الذين عوضنا أنفسنا على إساءة الظن بالمسلمين وربينا الناس على ذلك. ولو كنا براء من إساءة الظن بالمسلمين والله لصلحت أحوالنا. إن سلامة القلوب من الضغائن، إن سلامة القلوب من الحسد والبغضاء وإساءة الظن بالمسلمين طريق إلى الجنة، طريق إلى رحمة رب العالمين. كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال ابن عمر: فمر رجل فسلم فتبعته فجدت معه 3 ليال ما وجدت منه كثير صلاة ولا عبادة إلا أنه لا يتعار من الليل إلا ذكر الله. فقلت له إني كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت هو، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. قال: والله ليس عندي كثير صوم ولا صلاة، ولكني لا أنسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. إذا سلمت القلوب إخواني في الله، والله إنه من أبرز دلائل الصلاح وأمارات الفلاح. ما الذي جعلنا نجد القلوب ضيقة؟ ما الذي جعلنا نحس بهذه الآلام النفسية من ذنوب العباد، من ذنوب المؤمنين حينما نسيء الظن بهم؟ الأمر الثاني احتقار المسلم، وقد عالجته السنة النبوية حينما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه والعياذ بالله من الشر، أن يحقر أخاه المسلم. والله لن تدخل في قلبك مثقال ذرة تحتقر فيها مسلما للونه، تحتقر لحسبه، لنسبه، لماله، لوظيفته، لفقره، لغناه، إلا لقيت الله عز وجل بمظلمته شئت أماله. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أحبتي في الله، الإسلام عظيم. الإسلام ليس مجرد دعوة باللسان، الإسلام اعتقاد بالجنان وقول باللسان وتطبيق بالجوارح والأركان، انقياد لله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان، ولذلك انقياد لله خاصة في معاملة العباد للعباد. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر أن تحتقر أخاك المسلم، إياك أن تحتقر مسلما، وكن محبا لإخوانك لله وفي الله. والمؤمن الصادق يهش ويبث لعباد الله المسلمين على اختلاف مراتبهم، على اختلاف أنسابهم وأحسابهم وأمطارهم وأقطارهم، لأنه يشتري رحمة الله بذلك الهش والبث إذا لقي أخاه المسلم. أحبتي في الله، ومن هذا المنطلق ابتدأ الإسلام بقلبك، فهذبه لكي تصفو مودتك لأخيك المسلم، ثم جاءك بتلك التعاليم الربانية البديعة النبوية التي أرشد إليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن سألنا ما هي حقوق المسلم على المسلم، ما هي حقوق المسلم على المسلم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاضد. وفي رواية لمسلم 6 بإضافة إذا استنصحك نقص. والنقص مع الحق الأول، إذا لقيته فسلم عليه كما في رواية مسلم. وفي رواية الصحيحين المتفق عليها رد السلام. أولا السلام، هل الشريعة حينما ندبتنا إلى السلام هل المقصود ذات السلام أو ثمرة السلام؟ الجواب: ليس المراد ذات السلام. ذات السلام لك أجره كاملا إن أكملته، وناقصا إن نقصته. أما المقصود من السلام تأليف القلوب، ولذلك يدل على ذلك حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخشوا السلام بينكم. فدل على أن السلام ليس مرادا لذاته، إنما يراد لماذا؟ يراد لأجل القلوب تحس أن الذي ألقى السلام أخلك في الدين، أن الذي ألقى السلام يحبك، ولولا أنه يحبك ما ألقى السلام. لماذا نسأل هذا السؤال؟ نسأل هذا السؤال لأن بعض الناس غير المقصود من السلام. ما رأيكم إذا أصبح السلام بدل أن يكون وسيلة إلى الرضا والمحبة وسيلة إلى المهانة والاحتقار؟ إذا كان بعضنا يلقى بعض يسلم بأطراف أصابعه، يسلم عابس الوجه كالح الوجه، سبحان الله. إذا كان الإنسان ما تبسم لأخيه لمن يتبسم؟ بسمة تشتري بها رحمة الله، والله لم تهش لأخيك وأنت ترجو رحمة الله إلا كان ذلك الهش والبس في ميزان حسناتك إذا لقيت الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إذا كان المسلم يلقى أخاه لا يلقيه وجها، يقول السلام عليكم بصدود، بجفاء، بإعراض، ما قيمة السلام؟ ما قيمة السلام إذا أصبح يجرح الفؤاد والقلب؟ ما قيمة السلام إذا لقيت أخاك فقال السلام عليكم فنظرت إليه فإذا هو يدريك بذلك السلام؟ عبارته، إشارته، أحيانا يومئ لك برأسه ولا يود أن يلقي لك ولو بأطراف أصابعه مسلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الإسلام أحبتي في الله؟ أين أولئك الأخيار الذين إذا لقوا إخوانهم، والله إن بعض الأخيار يلقى أخاه لأول مرة ليس بينه وبينه إلا لا إله إلا الله، يرى فيه سنت الأخيار فيلتزمه ويحتضنه محبة ومرضاة لله تبارك وتعالى. أين أولئك الأخيار؟ لذلك يا إخواني والله ندمة على أخوة الإسلام بين أهل الإسلام، ندمة دمعة حارة من القلوب حينما نرى تصرف بعضنا مع بعض. الإسلام لم يرد من السلام كلمات جافة، إنما أراد منها قلبا وقالبا، أراد منها صفاء وحبا، أراد منها أن تهتدي القلوب إلى أن هذه الأمة كالرجل الواحد، كالجسد الواحد، يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، وكل منهم يهش لأخيه ويبث لأخيه لله وفي الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. بمجرد أن تبتسم وإذا بهذه الابتسامة حسنات لك في ميزان عملك الصالح. والله إن العبد ليقف بين يدي الله عز وجل فتستوي حسناته وسيئاته، فتأتيه حسنة من ابتسامة في وجه مسلم، من ابتسامة في وجه مسلم، من كلمة طيبة قرب بها قلب أخيه إليه، فكانت سببا في نجاته من عرفات يوم القيامة. لذلك أحبتي في الله هذا هو الحق الأول. الحق الثاني عيادة المريض. عيادة المريض هل المراد بها أن نذهب إلى المرضى هكذا؟ هل المراد منها عيادة جافة لا تشعر بالأخوة في الله؟ لا والله وألف لا، إنما المراد منها أن يحس المريض أن إخوانه يتألمون بألمه. لا قدر الله لو أن يوما من الأيام مرض واحد منا فامتلأ بيته بإخوانه في الله، يحس براحة نفسية. والله إن الأجساد تسلو عن آلامها حينما ترى إخوانها في الله، حينما ترى أحبابها في الله. ولكن العيادة الصادقة ليست لمن كان فوقنا أو مثلنا، العيادة الصادقة أن تعود من دونك ومن مثلك ومن فوقك. العيادة الصادقة حينما تحب إخوانك وتعود المريض منهم ولو كان دونك، ولو كان أحقر أو دونك مكانا أو دونك مرتبة، تشتري رحمة الله بالخطى وأنت باهد إليه تعوده لله وخلا. ثم عيادة المريض إذا شعر الإنسان أن إخوانه معه ذهب عنه أكثر أشجانه وأحزانه. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي حينما تكلم على زيارة بعض الأصحاب لأحبابهم وأصحابهم إذا مرضوا، وبين حكمة الشرع حينما أمر بعيادة المريض. ولذلك ورد في السنة أنك إذا عدت مريضا أصحت له في الأجل، يعني تقول له إن شاء الله غدا نراك في المسجد، إن شاء الله طهور لا بأس، وإن شاء الله بعد فترة نراك تصلي. لماذا؟ سبحان الله، تفكرت في هذا الحديث، وإذا بالمسلم إذا قال لأخي وهو مريض إن شاء الله غدا نراك في المسجد، نراك في الأمل، نراك في الدرس، نراك في كذا، إذا به يشعر أن إخوانه يتمنون حياته. لكن لو قاله يا فلان ترى ما أدري الليلة يحتمل أن يأتيك ملك الموت، ماذا يقول من وقع؟ لا شك أنه يقول فلان يتمنى موتي، يقول يا فلان احتمل الليلة أن يأتيك ملك الموت فإن جاءت فقل لا إله إلا الله. كيف يكون الواقع؟ يظن أن أخاه يكرهه، يظن أن أخاه لو بيده أن يبيده من الأرض لأباده، ولكن انظر إلى ذلك النبي الحكيم صلوات الله وسلامه، فأفسحوا له في الأجل، الأجل ما يتقدم ولا يتأخر، ولكن حينما تقول له إن شاء الله غدا نراك، يحس أنه في شوق إلى مجالس إخواني، إلى الدروس مع أحبابه وخلانه، فتقوى النفس. ولذلك قوة الروح أقوى من قوة الجسد، ويقال إن المريض إذا عودج نفسيا كان نصف علاجه وهو علاج الروح. فلذلك أحبتي في الله، هذه من أسرار الشريعة ومن فوائدها النبيلة وغايتها ومقاصدها العزيزة. أما الحق الثالث فهو إجابة الدعوة. إذا كانت هناك مناسبة فامتلأ بيتك في هذه المناسبة بإخوانك يضحكون ويهنئونك ويبشون في وجهك، شعرت أن المسلمين معك، شعرت بأخوة الإسلام. لكن إذا تخلف هذا وتخلف هذا واعتذر هذا وامتنع هذا، تحس أن بينك وبين إخوانك حواجز، أن بينك وبين خلانك نوع من القواطع. فلذلك سرعان ما تتألم نفسك، وسرعان ما يقصر الإنسان مع إخوانه مثل تقصير إخوانه معك. ولذلك جرب، لو أن يوما من الأيام حصلت لك مناسبة، فجاءك أخ في هذه المناسبة، مناسبة فيها ما يسرك، فجاءك أخوك في الله وكان عند أخيك ظرف، فقال لك والله عندي ظرف وقد جئتك لمحبتي لك، يعظم عندك. فلو شاء الله أن تكون عنده مناسبة وعندك ظرف تضحي كما ضحى. سبحان الله، ما أدلها من شريعة وما أكبله من شرع بين كل شيء تبيينا وفصله تفصيلا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن اهتدى به وعمل به. الحق الرابع تشييع الجنائز. حينما تعلم أن أخاك قد وافاه الأجل فتأتي تشيع جنازته، أو قد ترى جنازة مسلم فتمشي معها. ولذلك تشيع الجنائز، صحيح أننا نشيع جنازة قرابتنا أو جيراننا أو معارفنا، ولكن تشيع الجنائز الصادق حينما ترى الجنازة فيها الثلاثة والأربعة ليس فيها إلا قرابة الميت، فتخطو معهم وتذهب معهم، لا تعرف الميت ولا تعرف أهل الميت، ولكن تعرف شيئا واحد، وتذهب معهم لا تعرف الميت ولا تعرف أهل الميت، ولكن تعرف شيئا واحدا، أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، ما أجل هذا الشرع. أبقى أخوة الإسلام حتى بعد وفاة الإنسان، أبقى وثيقة الدين حتى بعد وفاة الإنسان، يذكر بالرحمات، يصلى عليه وتشيع جنازته ويشهد دفنه. ثم انظر رحمك الله، شهادة الدفن، حينما تشهد الدفن إذا صليت كان لك قيراط، فإذا شهدت الدفن كان لك قيراطان، القيراط الأول للصلاة والقيراط الثاني لشهود الدفن، والنقد عند شهود الدفن. شهود الدفن فيه حكمة بالغة. أولا رحمة بالأموات، لأن الأموات إذا كثر مشيعوهم كثرت الدعاوى الصالحة لهم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفروا لأخيكم، كان إذا انتهى من دفن الميت كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سبحان الله، يأتي ملك الموت من الإنسان فيرجع، وتأتيه دعوة صادقة من أخيه في الله، اللهم ثبته عند السؤال، وقد يكون عبدا صالحا مستقيما على الكتاب والسنة، لا يرد الله له دعوة يثبت الله بها قلب ذلك العبد لأخوة الدين. سبحان الله، ما أجل هذا الدين، ما أسماه، ما أرفعه وما أعلاه، أبقى وشيجة الإسلام حتى بعد قدرك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك أحبتي في الله، أول شيء تشيع الجنائز والوقوف معها على القبر فيه مصلحة للميت. ثانيا هناك حكمة لطيفة، أهل الميت لما يأتي إنسان مات له قريب فينظر وإذا بأناس لا يعرفهم ولا يعرفون الميت يستغفرون لقريبه، لو كان أبا للإنسان أو أما للإنسان، فوقف إنسان يقول اللهم اغفر لها وارحمها، ما يعرف أمك ولا يعرفك وليس بينك وبينه أي صلة، ويدعو بالرحمة لأبيك وأمك، كيف يكون وقعه في قلبك؟ تحس بأخوة الإسلام. سبحان الله، ما أسلمه من شرع، ما أحكمه من شرع، فلذلك تحس بأخوة الإسلام في أصعب الظروف. والأدب هناك أمر آخر، حدث لبعض الناس أنه كان على بعد عن طاعة الله عز وجل، يقول اهتديت في المقبرة. فقلت له يحكي لي قصتي بنفسه، يقول توفي والدي في آخر الليل وما وجدت إلا شخصين أعرفهم من أصدقائي حتى أخبرهم، فخرجت بوالدي وقرابتي فصلينا علي، ثم مضينا إلى المقبرة وإذا بجمع من الأخيار قد حضروا الجنازة. يقول فنظرت إليهم فإذا بهم يترحمون على والدي ويستغفرون لوالدي. يقول فبمجرد أن رأيت سمتهم صالح عجبت، فكان أول سؤال أين أصدقائي؟ يعني سبحان الله، هؤلاء لا أعرفهم وليس بين أبي وبينهم أي معرفة، يأتوني يشيعون جنازته. يقول فكانت أول نقطة أنتبه فيها، وكانت أول عظة من الله عز وجل لي. يقول ثم شاء الله بعد ذلك أن اقترب مني رجلا صالحا علم أني ابن الميت، فأخذني على جنب فقال لي ما اسمك؟ قلت فلان. قال فلان ابن فلان. قال نعم. والدك؟ قال فلان. قال إذن أنت فلان بن؟ قال نعم. قال يا فلان أين أبوك؟ وقد فرغت من دفني وأزاني الناس. فقال لي يا فلان أين أبوك؟ يقول لما قال لي هذه الكلمة وضعت رأسي وعيني في الأرض، وضعت عيني في الأرض وطأطأت برأسي. قال ثم قال لي مرة ثانية يا فلان أين أبوك؟ يقول فدمعت عيني. فقال لي يا فلان أين أبوك؟ قال والله بكيت ما تمالكت نفسي. فقال لي يا فلان هل ينفع أباك الآن أحد؟ يقول وما زال يعظني حتى قلت أعاهد الله ثم أعاهدك على التوبة والإنابة إلى الله. فلذلك كل ذلك بسبب ماذا؟ خصلة من خصال الإيمان، تشيع الجنائز. تشيع الجنائز قد يكون فرصة للدعوة إلى الله، يكون فرصة للتذكير. أنت تستفيد حينما تقف على القبر وترى ميتا يدلى ولحدا يوضع ثم لحدا يبنى ثم ترابا يهان، وتنظر إلى قرابة الميت، هذا دامع وهذا باكي وهذا لا يغني عنه من الله شيئا. إذا دخلت المقابر أمم هامدة وأجداد ساكنة تنادي فلا مجيب، ثم تنظر إليهم وإذا بظاهرهم واحد وبينهم من النعيم والجحيم كما بين السماء والأرض، فلا يعلم ما في تلك القبور من الظلمات والرحمات إلا رب البريات سبحانه لا إله إلا هو خالق الأرض والسماوات. لذلك أحبتي في الله هذا حق تشيع الجنائز. أما الحق الأخير والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم تشميت العاطف، إذا عطفت فقال لك أخوك رحمك الله، تحس بأخوة الإسلام، تحس بوشيدة الإسلام. كذلك أيضا الحق الأخير وهو إذا استنصحك نصحت له، النصيحة للمسلمين، وهذه والله من دلائل الإيمان. الغالب في الناصح أن يكون مؤمنا، ولذلك ليكن جل همك إذا أخيت أخا في الله أن تكمل نقصه، فوالله ما كمل مؤمن لمؤمن نقصا إلا أحبه الله بذلك التكليل. ولذلك بين الله تعالى أنه راحم للمؤمنين والمؤمنات لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى أولئك سيرحمهم الله. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى. النصيحة للمسلمين أن تنصح لإخوانك فتحفظهم غيبة وتحفظهم مشهدا. إذا جلست مع أخيك تجلس باحترام وإجلال وتنصح في الحديث والخطاب ما تغشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أي ليس على هدينا وشريعتنا. كذلك تنصحه في الغيبة، إذا كنت جالسا فقالوا فلان، بمجرد ما يقولون فلان كأنهم قالوا أنت، فإن ذكروا بخير قلت الحمد لله لأنك تحب أن تذكر بخير، وإن ذكروا شرا قلت يا إخوان اتقوا الله، يا إخوان اتقوا الله، ذكرتهم بحق الله في الغيبة. إياكم أن يأخذ من حسناتكم، فكنت لأخيك نعم المذكر بحقه في حال غيبته. وهذا هو شأن أهل الإيمان. والله إن المؤمن الصادق يغتاب أخيه كأنه هو المغتاب، ولا يرضى أن يغتاب له أخا بالله. ولذلك إذا صدق المؤمن مع ربه كان أشد ما يكون حرصا على حفظ عورات المسلمين. ولذلك كان الشيخ الأمير رحمة الله عليه كان معروفا عنه لا يمكن أن يغتاب أحد في مجلسه. وأذكر الوالد رحمة الله عليه إذا ذكر مسلم عنده بسوء نهر الذاكر، والله إن بعض العلماء يكون على جلالة قدر ورفعة مكانه يقول له أمام الناس يا فلان اتق الله ولا تغتاب. فلذلك أحبتي في الله المؤمن لا يدامن في غيبة المسلم. إياك أن تلقى الله عز وجل بل... بسمع متعك الله به فرضيت أن تدخل فيه غيبة المسلم، والله ستحمل وزرة وستلقى الله عز وجل به. نق سمعك من غيبة المسلمين، ونق لسانك من ذكرهم بسوء، ولذلك عورات المسلمين محفوظة عند الله. ولو أن إنسان سعى في افتكاك هذه الأخوة التي عظم الله شأنها توعده الله بأشد الوعيد، ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة المحتقر للمسلمين. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم المسي بالنميمة بين المسلمين، حتى أده من الأسباب الموجبة لعذاب القبر والعياذ بالله. فمن فتن القبور فتنة النمام الذي ينقل الحديث بين المسلمين. وهنا نقف، هنا لنا وقفة مع أولئك الذين لا يتقون الله في إخوانهم. نعم، نجد الشباب الصالح الخير الذي أراد أن يعاهد ربه على طاعته ومرضاته، ولكنه ينقل الحديث الذي يوجب الفساد بين إخوانه، سواء شعر أو لم يشعر. أحيانا ينقل الحديث الذي يوجب الوقيعة، والله بين العلماء يأتي إلى العالم ويقول له فلان يفتي بكذا أو بخلاف ما تفتي به أنت. ولذلك أوصيكم إخواني، إياك أن تذكر فتوى عالم عند عالم، لأنك إذا ذكرتها كأنك تشمت بفتوى العالم الذي أمامك، أو تشمت بفتوى العالم الذي هو غائب عنك، فإما غيبة وإما احتقار، وكلاهما شر. إياك من آداب مدارس العلماء ألا تذكر فتوى عالم بحضور عالم، اللهم إلا في مقام الفائدة. قال العالم الله أعلم، تقول سمعت الشيخ فلان يفتي بكذا وكذا، لا حرج، لا تكتم العلم. أما عالم أفتى بفتوى وثان يخالفها، تأتي تحرش بين العلماء، أعوذ بالله العظيم، من هذا الشقي الذي يجند نفسه بإيقاع الضغينة بين العلماء؟ سبحان الله، النميمة بين عامة المسلمين توجب عذاب القبر، فكيف بالنميمة بين العلماء؟ إذا كانت النميمة توجب عذاب القبر بين عامة المسلمين، فكيف بالنميمة التي تقع بين علماء الدين؟ ولذلك قد يقع فيها والله بعض طلاب العلم فضلا عن العامة، شعر أو لم يشعر. فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء والعناء. وكلمة أخيرة، وإن كان قد ضاق الوقت، وإن كانت الأخوة في الله والله لها حقوق أبعد وكثيرة، ولكن الوقت قصير، والشيء القليل إذا وضع الله فيه بركة فهو كثير بإذن الله. وقفة أخيرة، إذا حصلت الشحناء والبغضاء وهي مكدرات الأخوة ومنغصات المحبة في الله، كيف نتصرف؟ أول ما ينبغي أن نقطع سبيل الشيطان علينا. إذا أساء لك أخوك فالتمس لإساءته عذرا، فإن ضاقت بك الأرض بما رحبت وما وجدت لها مخرجا فعند ذلك قل يغفر الله لي ولأخي. فوالله إن المؤمن على السماحة واليسر ما استطاع لذلك سبيلا. المؤمن الصادق دائما يعامل الله ويحب أن يكون مظلوما ولا يكون ظالما. ولذلك إياك أن يضيق صدرك بإساءة إخوانك. إذا جاءك إنسان فقال فلان قال فيك كذا وكذا، قل اللهم اغفر لي ولأخي، حتى تقطع على النمام طريقة وتقطع على الشيطان سبيلا، وتحسن بأخيك الظن، تقول يمكن فلان هذا ما فهم الكلام، يمكن فلان له غرض، يمكن، حتى تدفع باب الشيطان على نفسك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ما ظهر ومنكم ما ظهر وما بطن. اللهم إنا نسألك محبة لوجهك توجب الفوز بمرضاتك ومحبتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وختاما أتوجه بجزيل الشكر إلى عمادة كلية التربية بجامعة أم القرى بفرع الطائف على هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا به خير الجزاء وأحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
جزاك الله كل خير ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأرجو الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يستبدل خطاب حاضرنا ويوفقه لكل خير. هناك بعض الأسئلة، وقبل أن نبدأ بالأسئلة هناك إعلان عن معرض الكتاب والتاريخ الإسلامي ومحاضرة لبعض المشايخ، وهي كالتالي: الأربعاء سليمان البيرة بعنوان صفات المؤمنين بالقرآن، الخميس دكتور أحمد المرعي بعنوان وقفة مع نهاية العام، ومحاضرة مع محاضرة لهيئتي لغاية يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء سيكون بعد المحاضرة استقبال للتبرعات لهيئة الإغاثة الإسلامية. وهناك مثلا الحديث الصدقة تكفي الخطيئة. طيب بعد هذا نبدأ في الأسئلة. السؤال الأول فضيلة الشيخ، أولا أشهد الله على محبتكم فيه ونسأل الله أن يطيل في عمركم لخدمة هذا الدين، ونحن معك نسأل الله ذلك. نرغب في وصية نرغب في توجيه وصية لإخوانك المتزينين في كيفية التعامل مع زملائهم خاصة في العمل، والذين يجدون العديد من المضايقات ومحاولة إفسادهم من البعض ومضايقتهم في أمور دينية. وشكرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى إذا أكرم الإنسان بالهداية وأراد أن يتمم عليه نعمته وأن يسبغ عليه منته شرح صدره للدعوة إلى الله وجعله مشعل هداية ونور يضيء الطريق إلى الله. المهتدي الكامل في هدايته عبد صالح وقر الإيمان في قلبه وأصبح شعلة نور وهداية في مجتمعه، بين أهله، بين إخوانه، بين أحبابه وخلانه. أولا أخي في الله، اعلم أن هؤلاء ينظرون إلى الإسلام منك وينظرون إلى الدين والطاعة بسمتك، فإياك ثم إياك أن تكون رحمك الله حجرة عثرة في الإقبال على الله تعالى. ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أشد ما يكون عليه الحرص في جذب القلوب إلى الله، أن يكون حليما رفيقا رقيقا مذكرا إخوانه بالله تعالى. فلذلك أوصيك أولا أن يتسع صدرك وأن تتذكر نبيك صلوات الله وسلامه عليه إذ يؤذى وإذ يضطهد وإذ يحتقر، يوصف بكونه مجنونا وساحرا وأفاكا أثيما، ويموت وهو سيد الأولين والآخرين حينما صبر على الأذى، وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون. قوم على الشرك والكفر بالله يعذبون أصحابه، يقول: اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون. فلذلك أول ما أوصيك به أن تكون حليما رفيقا رقيقا، فإن رسولك صلوات الله وسلامه عليه قد أوصاك بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا زانه. الأمر الثاني، إذا أمكنك أن تدعو بنفسك واستجابوا فالحمد لله، أما إذا لم يمكنك بأن تكون شديدا سريع الغضب، فانظر إلى أحب شيء إليهم إلا أن يكون معصية الله، فادخل إليهم من الباب الذي يحبون، ادخل عليهم بالمودة. إذا كانوا يحبون شيئا دخلت من ذلك الباب ما لم يكن معصية الله عز وجل. وإذا حصل نقاش في أمور دينية أوصيك ألا تناقشهم، إياك أن تناقشهم، الغالب في النقاش أن يفسد القلوب. ولكن ماذا تفعل؟ خيرهم بين أمرين، قل لهم: إما أن تذهبوا للعلماء أو أسأل لكم وآتيكم الجواب. والخزم هذه الطريقة، فإن بعض الشباب أذكر أنهم وقعوا في إحراج وكثرت مشاكل ما خرجوا منها إلا بهذا الأسلوب. يقولون: كنا في نفرة وفي شقاق ودائما يأتون بالمسائل ونناقش ونحن عن جهل، حتى نفرت القلوب وأحرجونا ببعض الإشكالات والشبهات ما استطعنا لها جوابا، وعندها ما استجابوا ولا استطعنا أيضا أن نتألفهم للاستجابة. فلذلك لا تناقش ولا تدخل في حوار معهم فقد يفسدوا قلبك، ولكن ذكرهم بواسطة، ذكرهم بجلالة العلماء بالهداية إلى طاعة الله، وذكرهم بحالك: قل: كنت بعيدا فقربني الله، كنت مؤدبا فرحمني الله، كنت في تيه وتعب فرحمني الله عز وجل. اذكر فضل الله عز وجل عليك، اذكر قصص التائبين ورق قلوبهم بالمنيبين الى غير ذلك. المهم لا تدخل معهم في صراع في نقاش، فان النقاش غالبا الخلاف يفسد القلوب. واحبك الله الذي احببتني فيه واعلم أنك لن تصدق مع الله إلا صدق الله معك. والله تعالى
هذا السؤال كثيرا ما أسأله بين الطلاب وفي المحاضرات، ولكن هناك كتب كتاب فأخرج قلمك وقرطاسك واكتبه وهو القرآن الكريم. والله لو أن القلوب اتجهت إلى هذا القرآن لأصلحها الله عقيدة ومنهجا. لو أننا عرفنا قدر هذا الكتاب، يا ليتنا جلسنا الساعات الطويلة مع القرآن كما جلسها سلفنا الصالح فخرجوا رهبان الليل وفرسان النهار. السلف الصالح إذا دخلت المكتبة وكانت تلك المكتبة نقية من الكتب التي فيها الزلات والشبهات والمضللات، إذا دخلت إلى تراث السلف فأعلم أنك أمام جنة وأمام رياض. كيف أخص لك بعضها دون بعض؟ وحياتي لا أذكر أنني خصصت للإنسان منهجا معينا. ولذلك أقول إذا كنت في أي فن ارجع إلى سيفك، إذا كان الإنسان في أي فن يرجع إلى العالم حتى يدله إلى كتاب. لماذا؟ السبب الذي منعني أن أخصص كتابا أن بعض طلاب العلم وجدتهم لا يأخذون الفقه إلا من فلان بعيد، ولا ينحصرون إلا في كتب فلان وفلان، مع العلم أن الفقه تراث عظيم للسلف الصالح غفل عنها كثير من شبابنا. الآن لو تسأل عن كتاب من أهم المراجع في الفقه تسأل عنه يقول ما أدري، طيب ما الذي تعزم كذا يقول كتب فلان وفلان؟ لا ما ينبغي. لماذا؟ لو كنت ميتا مع هؤلاء الأموات ولي مؤلف، هل أرضى أن تخص بعض المؤلفات دون بعض؟ ولذلك أنا أرى أن ترجع إلى شيخ وهو الذي يحدد لك الكتاب ويبين لك الكتاب، وهو الذي يرسم لك المنهج الصحيح إذا كان عالما. وطلب العلم والانتفاع من الكتب يتوقف على أمرين: معاملة مع الله بالإخلاص، والأمر الثاني الجلوس في مجالس العلماء وأخذ العلم عن الأهل. إذا كان وفقك الله في عالم فأبشر بكل خير، ستجد الكتاب النافع، وستجد أيضا المؤلف المفيد، وستجد أيضا من يدلك على أخطاء أو سلبيات الكتاب وإيجابياته. ولذلك ممكن لو أنني في موقف معين أو في مسألة معينة أقول لك فلان أسعد فيها، فلان أفاد وأجاد فيها. أما أنا أقول لك يا أخي لا تأخذ الفقه إلا من كتابي كذا، ولا تأخذ التفسير إلا من كتابي كذا، أنا ما أرضاها لغيري، فكيف أرضاها من سلفك الصالح؟ ماذا كتب السلف التي لم تطبع أكثر من الذي طبع؟ كتب السلف المخطوطة لو تعلمون أن تراث سلفكم الصالح المخطوط أكثر من الموجود. فلذلك أنا ما أقول يعني هذا رأيي الشخصي، أنا أرى أن يرجع كل طالب علم إلى عالمي وإلى شيخي ويأخذ الكتب المفيدة عن طريق شيخه. ولكن عندي وصية أستطيع أن ألقى الله بها حينما يسألني بما أوصيت، أقول بالثقلين: كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا أردت العقيدة الكاملة انظر إلى كتاب الله، انظر إلى هذا الكتاب الذي والله ما ليس هناك عقيدة أصفى ولا أسلم ولا منبأ أصفى من ذلك المنبأ. والله ما من أمة أخذت عقيدتها من هذا الكتاب إلا وجدتها أقوى ما تكون وأشد ما تكون. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ألزق الناس بالكتاب والسنة، وكان الواحد منهم لا يقدم قدم ولا يؤخرها إلا بالكتاب والسنة. نأتي العجيب الآن بعض الشباب يقول أريد أن أرقق قلبي، أريد كتاب يرقق القلوب، فخمسه أكتب. فشمر عن ساعده وأحضر قرطاسه وقلمه فقلت له القرآن الكريم، قال ها، وإذا به كأنني قلت له أمرا عجيبا، قلت يا أخي إذا الله القرآن العظيم، إن الله تعالى قلت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هل هناك شيء يرقق القلوب بهذا القرآن؟ قلت له لكن ما تعرف قيمة القرآن، والله آية واحدة آية من كتاب الله إذا أصغيت لها من الوعد والوعيد أخذت بك قلبا وقالبا للآخرة. والله ليس هناك أبلغ ولا أكمل من هذا الكتاب، ولكن ما عرفنا قدره. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. ولذلك نسهر الساعات الطويلة مع القصص والمؤثرات ونتأثر بها، ولكن في القرآن، في القرآن عجائب، في القرآن غرائب. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا استفهام استنكاري وفيه إنكاري وفيه استبعاد؟ ما هذا الحديث الذي؟ فلذلك هذا الذي أوصي به، وأوصي أن يكون طالب العلم دائما عن الالتصاق بالقرآن. ولذلك اقرأ في قصص السلف الصالح غالبا تجدهم يستفيدون بالقرآن، يعيشون مع القرآن. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما جاءته المرأة فسألته عن حدية السنة قال أنظريني ثلاث ليالي. لماذا؟ لأنه كان يختم القرآن في ثلاث ليالي، في ثلاث ليالي. فلما قال أنظريني ثلاثا أنظركم ثلاثة أيام تكمل حتى فقال أنظريني ثلاث ليال، فكان يختم القرآن كل ثلاث ليالي. فلما كانت الليلة الثالثة كبر رحمه الله، لأن الليلة الثالثة فيها الثلث الأخير من القرآن، وفيه قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المقصود أن السلف الصالح رحمه الله كانوا مع القرآن، كانوا مع هذا الكتاب المبين، ولذلك صلحت أحوالهم وانتفعوا دينا ودنيا وآخرة. ولما احتقرنا كتاب الله وأصبح الإنسان يسمع الآيات ولا يتأثر بها ولا يتعب بها، وقد يسمع بعض القصص وبعض الأخبار والله يتأثر لها أكثر من القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله ما سقيت الأمة بشيء مثل احتقار هذا الكتاب، ولا شعبت بشيء مثل الإيمان ثم العمل بهذا الكتاب. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حبه والعمل به، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين به. والله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على أن أحبتي لك في الله، أنا شاب مستجم بالسنة المطهرة ولله الحمد والمنة، وكنت أكثر من قيام الليل، ولكن تركته بسبب إصراري أنا إحدى الكبائر التي حاولت الإعراض عنها، ولكني لم أستطع لأنها ملازمة لي في المنزل، فماذا تنصحني وفقك الله؟
أخي في الله اتق الله تبارك وتعالى، انظر إلى هذا المصاب العظيم الذي منيت به، حرمت لذة مناجاة الله، وحرمت الوقوف بين يدي الله عز وجل، وهي مصيبة الدين. فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الدين، وكل كسر فالله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. فلذلك أخي في الله أولا أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك أن تتقي الله عز وجل في هذا الحد الذي أصبته وفي هذه الكبيرة التي اقترفت. اتق الله تبارك وتعالى، إن كانت في ليلك فتذكر رب الليل، وإن كانت في نهارك فتذكر رب النهار، واعلم أن لله سطوة، وأن الله يمهل ولا يهمل، وإياك ثم إياك أن تبتعد كثيرا. اقرع قلبك بقوارع القرآن، وذكرها بالخشية من الرحمن، أن الله تبارك وتعالى أن يرحمك فتنيب إليه، فتعود إلى تلك الساعات الطيبات وتلك المواقف المباركات التي تحيي فيها ليلك بمناجاة رب البريات. يا هذا لو جاءك الموت وأنت على كبيرتك، يا هذا لو ختم لك بتلك الكبيرة فلقيت الله عز وجل يوم تلقاه وقد اعتديت حدوده وأصبت محارمه، فبأي وجه تلقاه؟ اتق الله تبارك وتعالى في نفسك، وإن كانت حدا في حق عباد الله فاتق الله في عورات المسلمين، وإياك ثم إياك أن يغار عليها رب العالمين فيأخذك أخذ عزيز مقتدر. أوصيك أخي في الله أن تقرأ قلبك بقوارع التنزيل، هذه المعصية التي أصبتها لا بد من وجود دعوة تدعوك إليها، أما هذه الدعوة فقد تكون إنسانا لا خير فيه، طين سوء لا خير فيه، وقد تكون نظرة أورثت الشهوة، وقد يكون سمعا يورث الشهوة، وقد يكون غير ذلك من أسباب البلاء وأسباب السقاء. فاتق الله وابتعد عن هذه الأسباب إن كانت تأتيك وأنت وحيد فريد، فإياك ثم إياك أن تخلو وحدك إلا وقلبك مأمور بخشية الله، خائف من الله، مراقب لله سبحانه وتعالى. وإن كانت قرينة سوء فعوضه بالأخيار، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور السعودي.
وقال الرجل يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه الأمسية المباركة والتي سجلناها لكم مساء يوم الخميس الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1441 بمدينة جدة، وعنوانها حالنا مع القرآن. وقد تحدث فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار التنفيذي الأستاذ في الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة، والشيخ سعيد يوسف تعلان إمام مسجد آل ياسر في مدينة جدة. وقد تحدث أولا الشيخ سعيد تعلان فقال:
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اختصارا للوقت، لم أرد أن أدخل مع الشيخ حفظه الله فيما ينبغي من الأسبقية للمتكلم، وفضلت أن أبدأ بكلمة موجزة قصيرة حتى يتيسر لكم الانتفاع بما عنده، جزاه الله خيرا ونفع الله به ومنه، وفقنا الله وإياكم جميعا للعمل بما نقول وبما نسمع، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وزادنا وإياكم هدى وخلقا وتوفيقا وعلما وتواضعا، آمين. إخواني، من أهم الأمور التي يجب علينا جميعا أن نعتني بها القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. إن القرآن الكريم من أهم الأمور التي يجب علينا الاعتناء بها حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. وإن لم نعد نخشى اليوم قلة الحفاظ بقدر ما أصبحنا نخشى عدم التدبر في كتاب الله عز وجل وفهم ما أريد به، وهو خطاب ربنا سبحانه وتعالى الموجه إلينا. وعندما نتأمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المستدرك بسند على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي رحمهم الله تعالى، نرى أن من أخبر عنه ابن عمر في زمانه من المقصرين في حق كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكون أولى منا وأحرى وأجدر بأن يوصفوا بالمقصرين الذين التفتوا أو الذين حولوا ما أريد بكتاب الله عز وجل إلى مجرد الترداد والتلاوة من غير تأمل ولا تفهم ولا تدبر. ليسوا أولى منا ولا أجدر بأن يوصفوا بالمقصرين، وإن كان هذا قد رؤية في عصر ابن عمر في أوائل عهد التابعين الذين هم أفضل هذه الأمة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما لا شك فيه أن مضي السنين وتصرم الأعوام يفضي بمن يأتي بعد الزمان الأول إلى حال أشد وعورة وأشد خطورة. فنعيد أنفسنا وإياكم بالله عز وجل من أن نكون واقعين تحت طائلة هذا الكلام الذي سأذكره سريعا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نؤتى الإيمان ثم نؤتى القرآن، فإذا نزلت السورة تعلمنا حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. الإيمان ثم القرآن، وحالهم مع القرآن حال تفهم لما أريد من خطاب الله عز وجل الموجه إليهم، يتعلمون الحلال والحرام وما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلم الواحد منا تلاوة سورة من السور ليحفظها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يدري أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدقل. يقول: ولقد رأيت رجالا من التابعين يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يدري شيئا عما يقرأه، لا أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدقل، كما يبعثر الواحد منا ويرمي وينثر التمر الرديء الدقل التمر الرديء ولا يحفل به ولا يعبأ به ولا يبالي به، كذلك هذا الذي لا يدري ما أمره لا يدري أمره ولا زجره أمر وزجر القرآن ولا ما ينبغي أن يوقف عنده يفعل. انتقل من سورة إلى أخرى، وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كيف يمكن لمن يتعامل مع القرآن على النحو والوجه اللائق أن يجوز أو يكمل ختمة، بل كيف يمكن أن يجوز آية إلى غيرها إلا بصعوبة ومشقة إذا كان يعطيها حقها من الفهم والتدبر وتنزيلها على أدواء قلبه؟ كيف يمكن أن يجوز الختمة أو أكثرها، أو كيف يمكن أن يجوز آية إلى آية أخرى؟ وكذلك من قام يصلي لله عز وجل إذا أعطى الركعتين اللتين يصليهما قلبه وخشوعه وحضوره وتركيزه إلى آخره، كيف يمكن أن يتجاوز ركعتين إلا بمشقة وجهد؟ فإذا غفل عن ذلك عد الركعات بلا حساب، عد الركعات بلا حساب. فهكذا يبين لنا ابن عمر رضي الله عنهما أن من الناس من حاله مع القرآن حال من ينثر الدقل، ينثر القرآن كما ينثر الدقل. وبسبب هذا الجهل بكتاب الله عز وجل ترى فينا، وما أبرئ نفسي، ترى فينا خللا في الظاهر وفي الباطن، في الباطن خلل في النيات والمقاصد وأحوال القلوب، وفي الظاهر خلل في الآداب وما ينبغي أن يقف الإنسان عنده من الآداب الشرعية، خلل في الظاهر والباطن لأننا لم ننزل أدوية القرآن على أدواء الباطن والظاهر. ولهذا صار كل الناس يشكون، كل الناس يشكون من بعضهم البعض، يشكون من المعاملات، يشكون من التصرفات، يشكون من القسوة، من الغفلة، من الغلظة، من الجفاء، كل هذا لأن القلوب لم تعرض أدواؤها على أدوية القرآن، ولم ينزل دواء القرآن على هذه الأدواء. والقرآن والسنة يتتبعان أمور الجاهلية ويثنيان على الجاهلية وأمورها وفاعليها، ويذمان ويقبحان الجاهلية وأمورها وفاعليها ويحذران من ذلك. فتجد القرآن الكريم في سورة آل عمران في الآية 54 بعد 100 يذم من يظن بالله غير حق ويسميه ظن الجاهلية، كما أخبر عمن ظن بالله كذلك في غزوة أحد وقال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كيف يظنون؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وتتبع القرآن أمرا من أمور الجاهلية في سورة الأحزاب في الآية 33، فقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتتبع أمرا آخر من أمور الجاهلية وهو الظهار، وإن لم يصفه في سورة المجادلة بأنه من أمور الجاهلية، لكن أخبر العلماء أن هذا الأمر كان معروفا في الجاهلية، ولكن سمع القرآن عليه وذمه وقبحه في سورة المجادلة، فقال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، في الآية الثانية من سورة المجادلة. وذكر حمية الجاهلية في سورة الفتح في الآية 23، وأنه لا يجعلها في قلبه إلا الذين كفروا، أما المؤمنون فجهادهم في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. فقال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكان الله بكل شيء عليما. وتتبعت السنة أمور الجاهلية، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وحذر من اجترار الناس واحتقارهم وانتقاصهم، حتى قال لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: السابق إلى الإسلام من السابقين. قال له يوما لما عير رجلا بأمه، فقال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعد هذه القدم الثابتة الراسخة في الإيمان وما أمضاه في السنين في البلاء الحسن، قال له: إن تبرؤ فيك جاهلية. وعلى هذا فكم من رجل وامرأة منا حريون بأن يقال لهم: إنكم أناس فيكم جاهلية، لأننا قد بعدنا أسد البعد وأعظمه من عرض أدوية القرآن على أدواء قلوبنا، ولسنا كأبي ذر. ومع ذلك فلتت من أبي ذر هذه الفلسفة التي عوض عنها وداواها بأن وضع خده على الأرض وقال لمن قال له: يا ابن السوداء، ويقال إنه بلال ويقال غيره، المهم أنه وضع خده على الأرض وأمر هذا الشخص الذي عير بأن يطأ خده بقدمه لكي يتخلص تماما من أمر من أمور الجاهلية. أخبره المربي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يزال فيه أمور الجاهلية الكثيرة التي فينا لا خلاص لنا منها إلا بأن نقرأ القرآن الكريم قراءة فهم وتدبر ووعي، وإنه لأن يفهم الواحد منا في هذا الزمان سورة من سور القرآن الكريم فهما صحيحا سليما بكل ما فيها من حلال وحرام وما ينبغي أن يوقف عنده، لعل هذا يكون أبرز وأعظم أثرا على النفس وعلى الأبراج والمجتمع من أن يقول المرء: أنا من حفاظ القرآن الكريم، ثم تراه بعد ذلك يتصرف تصرفات يقال له فيها كما قال الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا، عبد الرحمن العثماوي: إيه يا حافظ القرآن، أو إيه يا حافظ الكتاب، أجبني، أو هذا بالحافظين يليق؟ نعم، لا نريد أن يقال للحفاظ هذه الكلمة ولو بين الإنسان وبين نفسه، لا نريد أن يقول أحد بينه وبين نفسه: إيه يا حافظ الكتاب أجبني، أو هذا بالحافظين يليق. إذن فلو تدبر الواحد منا سورة واحدة تدبرا كاملا وعرف ما أريد فيها من خطاب الله عز وجل وما أريد بالآيات، أبرز وأعظم أثرا من أن يجمع سورة إلى سورة، وهو من التأدب بأدب القرآن بعيد، ومن عرض أدوية القرآن على أدوائه بعيد، في شق والقرآن في شق، في حد والقرآن في حد. وكذلك أقول في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من اعتنى بها قولا وفعلا وتقريرا وبتدبر وفهم وإخلاص وإيمان نتخلص من هذه الجاهلية التي اشتد أمرها فينا واشتد أثرها علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الكلمة التي فيها من القصور ما فيها، لكن يكفيني ويكفيكم أن نستفيد ذبذتها وأن نذكر خلاصتها، وهو ما ينبغي من تغير حالنا مع القرآن والسنة من مجرد حفظ وتمتمة وترداد وتلاوة إلى حرص شديد شديد على الفهم والتدبر، وهذا يتطلبنا ويقتضينا أن نلم بالأدوات التي تعيننا على ذلك. ولهذا ليس لأجل وجود أخينا الفاضل الشيخ محمد حفظه الله، بل هذا أمره كان في غيابه كنا نتباشر أحوال الشيخ محمد الأمين التنقيطي رحمه الله تعالى وما كان له من التمكن، والشيخ محمد المختار رحمة الله عليه في القرآن الكريم. فقال أحد الذين درسوا عليهما في المدينة إن هذا كان بسبب التمكن من اللغة وأوجه القراءات وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصول. فهذه الأدوات يجب على كل طالب علم يريد أن ينفع نفسه ومجتمعه أن يأخذ منها بطرف بحسب الطاقة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجمعنا وإياكم بالسابقين من المخلصين الصالحين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
والآن أيها الإخوة نستمع إلى مشاركة فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار التنفيذي في هذا الموضوع، فيقول:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، جزا الله فضيلة الشيخ كل خير على حسن الاختيار لهذا الموضوع الذي لا يمكن للأمة أن تسعد إلا به. إن البعد عن كتاب الله والغربة عن هذا النور المبين وهذا الصراط المستقيم هو شقاء هذه الأمة، والقرب منه والدنو منه والعمل بآياته والتأثر بعظاته والوقوف عند حدوده وزواجره هو سعادة الدارين وهو فلاحهما. هذه الصفة العظيمة وهي التأثر بكتاب الله عز وجل منحة ربانية وعطية إلهية اختار الله لها أمة صالحة واختار لها سلفا صالحا صلحت أحوالهم لما كانوا رهبان الليل بكتاب الله وضمئوا هواجرهم حينما تقرحت قلوبهم من آيات الله. إن هذا الكتاب المبين عظيم الوقع في قلوب المؤمنين، هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فضلت من لدن حكيم خبير وجد أرضا طيبة وقلوبا مستنيرة تهيأت لسماعه وتأثرت لعظاته، فشاء الله ما شاء لها. فكان الصحابي يسمع الآية من كتاب الله لا يقر قراره ولا ترتاح نفسه إلا بالعمل والتطبيق. نظروا إلى كتاب الله فوجدوا أنه حبل من الله متين وصراط من الله مستقيم، فأيقنوا يقينا لا شك معه ولا مرية أن لا سعادة إلا بالتمسك به والاعتصام بحبله. تحققوا ذلك قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فيا لله من أمة عرفت كتاب الله، عاشت مع هذا الكتاب حينما يذكرها بالآخرة حتى كأنها تنظر إليها نظر عين، عاشت مع هذا الكتاب حينما أدبهم في القول والعمل وأدبهم في الظاهر والباطن، حتى أدب المؤمنة أدبهم رجالا ونساء ذكرانا وإناثا، فأدب المؤمن في قيله وأدبه في حديثه، أدبه وهو في ثورة الغضب وأدبه وهو في قمة الرضا، وأدب المؤمنة في ظاهرها وباطنها حتى أدبها وهي ترفع قدما وتضع أخرى. كتاب الله وما كتاب الله؟ وهل سقيت الأمة إلا بالإعراض عن كتاب الله؟ وهل سعدت إلا في تلك الزمان في ذلك الزمان الذي احتضنت فيه هذا الكتاب المبارك، فعاشت معه العيشة الراضية، العيشة الهنيئة الطيبة المباركة التي وعد الله عز وجل بها أهل القرآن؟ لذلك أحبتي في الله، كانت هذه الكلمات من فضيلة الشيخ تذكير لنا جميعا أن نحيا مع كتاب الله، وحركت في القلب أشجانا وأحزانا لا يعلمها إلا الله. والله لا تفتح سيرة القرآن ولا يذكر مؤمن بحق القرآن عليه إلا تأثر، والله عظيم الأثر. إن هذا المنهج وهذا الكتاب المبارك هو الذي بيننا وبين الله، من عمل به أحبه الله، ومن اعتز به أعزه الله، ومن أكرم هذا الكتاب أكرمه الله، ومن لم يرفع به رأسا ولم يجعله في الأمور أساسا فإنه الخيبة، فإنها الخيبة التي لا خيبة وراءها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أحبتي في الله، إذا أردت أن تعرف سعادة المؤمن، وأراد المؤمن أن يعرف حياته من موته، فليحيا وليذكر نفسه بتلك الحياة حينما يتساءل أين أنا من كتاب الله. وكل واحد منا إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فليعرف قدر القرآن في قلبه، وليعرف قدر هذه الآيات في فؤاده إذا كان لها خاشعا، ومن تلاوتها وسماعها دامعا، فوالله قد حي فؤاده، وعندها يكون للخير سباقا وللطاعة المرضية مشتاقا. إن هذا الكتاب ما عرض عبد مؤمن حاله عليه إلا دمع تلك الدمعة الصادقة بحرارة من قلبه، كيف لا يدمع وآيات القرآن قد نسيت؟ كيف لا يدمع وحدود الله التي بينه وبينه قد انتهكت؟ كيف لا يدمع على هذا الكتاب المبين والصراط المستقيم؟ والله إنها للحسرة إذا قدم العبد على ربه فوجد الأخيار والصالحين قد ملئت أكفة حسناتهم بتلاوة هذا الكتاب، ووجدهم قد حازوا من الله رضوانا ومحبة وصفحا وغفرانا، فجاء صفر اليدين من كتاب الله، وجاء بعظيم الغربة والبعد عن كتاب الله عز وجل. يا أحبتي في الله، القرآن هو من القرآن الذي وصف الله عز وجل أثره وأخبر وهو أصدق القائلين، ولا أصدق منه حديثا، أنه لو نزلت هذه الآيات على الجبال لانبكت، ولو نزلت على الرواسي من خشية الله انهدت. فأين قلوبنا أحبتي في الله؟ أين قلوبنا من هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله أهل الإيمان الصادقين أنهم يخشعون لسماعه ويبكون لآياته وعظاته؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذه هي صفات الأحبة الذين اجتباهم الله للقرآن واختارهم لهذا الكتاب المبين. إنه الإمام الذي يهدي إلى الله، والسبيل الذي لا سبيل إلى الله بسواه. من كان مؤمنا صادقا في إيمانه فليجعل بينه وبين القرآن زمانا، ليجعل بينه وبين القرآن لحظات من يومه وساعات من نهاره وليله، يعيش مع هذه الآيات، يعيش مع أهل الآخرة. إن كانوا في نعيم سمت روحه إلى ذلك النعيم حتى كأنه ينظر إلى الجنة نظر عيان، وإن كان مع الآخرة في جحيمها وسعيرها ففض قلبه من خشية الله، وحرك في القلب وازعا يزعه عن حدود الله. لذلك إخواني في الله، لا سعادة إلا بالقرب من القرآن، ولا فلاح إلا بالقرب من كلام الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. طابت لنا أحاديث العباد، أليس الواحد منا إذا سهر ليلة تمنى أن يسهر مع أخ له يحبه، فكيف بمن آثر مرضاة الله على مرضاة العباد؟ أين أولئك الذين بلغ بالواحد منهم أنه يقرعه ضيفه يقول الحسن رحمه الله فيستأذنه وكأنه له حاجة في بيته فيدخل يركع ركعات بين يدي ربه؟ والله ما عظم شقاؤنا ولا عظم بلاؤنا إلا حينما لم نقدر لهذا القرآن قدره، وحينما أصبحت غربتنا شديدة عن القرآن. قال بعض السلف: والله ما عرضت نفسي وقولي وعملي على كتاب الله إلا اتهمتها بالنفاق. كانوا إذا قرأوا القرآن أحسوا أنهم هم المخاطبون بالقرآن، وأحس الواحد منهم أنه إذا جاءت المقرأة تقرأ عافيا عفى الله عز وجل عد نفسه ذلك الرجل، فبكى شفقة وخوفا من عذاب الله وفضلة الله. ناهيك عن قيام الليل وتلاوة هذا الكتاب في تلك الساعات التي هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون، فيا لله من أرواح طيبة، ويا لله من قلوب صادقة عرفت كتاب الله، عرفت كتاب ربها، وأدركت أنه لا سعادة إلا به ولا فلاح إلا به. وإنه للعجب أن تقرأ سيرة الصحابي الطاهر المبارك فتجده قد ملئت صفحته جهادا وجلادا وصبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ومع ذلك يقوم بالآية يخشع لوجه الله عند قراءتها. وترى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أراد أن يقوم ليلة فاستفتح تلك السورة العظيمة التي أصبح يقرأها الصغير منا قبل الكبير، وهي سورة تلك السورة العظيمة التي قل أن تجد صغير سن إلا وهو يستطيع قراءتها. عما يتساءلون، قرأها رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يحيي ليلته بقراءة ذلك الجزء المبارك، وإذا به تخنقه العذرة ويغلبه البكاء حينما ذكر قول الله عن النبأ العظيم. تذكر أن الله وصف نبأ الآخرة بأنه نبأ عظيم، فما استطاع أن يجاوزها لأنه يعلم من الذي يخاطبه ويعلم من هذا كلامه. وأن الله تعالى إذا وصف الشيء بأنه عظيم فلا عظيم فوق عظيم وصفه الله بعظيم. فحركت في قلبه الخوف والخشية حتى أجر عنه رضي الله عنه أنه ما زال يرددها إلى السحر بكاء من خشية الله عز وجل. وكان السلف رحمهم الله يعيشون مع القرآن خشوعا ويعيشون مع القرآن عملا وتطبيقا، فكان الواحد منهم إذا ذكر بالآية من كتاب الله تذكر، وإذا ذكر بالآية من كتاب الله تبصر، فكان حي الفؤاد سليم القلب يعيش مع القرآن بالعمل والتطبيق كما يعيش معه بالقراءة والتفكر والتدبر. ولذلك قد يعطى الإنسان أحد الثقلين، يعطى تفكرا وتدبرا ولكن يحرم العمل، ومن الناس من يعطى التدبر العمل ولكن يحرم بعض الخشوع والتدبر. فبعض الناس للخير سباقا ولطاعة ربه مشتاقا، ولكنه لا يجد في قلبه الأثر في الخشوع. فتجد كثيرا من الأخيار الآن يقول: والله إني أحب الخير وأحب طاعة الله من قلبي ويعلم الله ذلك، ولكنني أقرأ القرآن وأحس أني لا أتأثر بالقرآن. فهو مستعد للعمل، مستعد للتطبيق، ولكن الله حرمه الخشوع. فأسعد العباد في القرآن من جمع الله له بين الخصلتين وأصاب كلا الحسنين، فكان متأثرا بالقرآن إذا سمع الآية، إذا سمع يا أيها الذين آمنوا تحرك فؤاده وقلبه وقال بلسان حاله ومقاله لبيك رباه لبيك سيدي لماذا تأمرني، حتى إذا جاءه الأمر قال سمعا وطاعة،
فلا يقدم قدما على كتاب الله ولا يؤخر أخرى عن كتاب الله ومرضات الله. فهؤلاء هم أسعد العباد الذين جمع الله لهم في القرآن بين التفكر والتدبر وبين العمل والتطبيق. ما الفائدة إذا خشع الفؤاد من كلام الله وخشع القلب لآيات الله، وإذا جاء العبد عند العمل تقاعس عن مرضات الله وأصبح يسوف في طاعة الله عز وجل. الخشوع الصادق والتدبر الصادق يحرك في الوجدان، يحرك الوجدان إلى العمل ويحرك القلب والقالب إلى التطبيق. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم الآية من كتاب الله حركتهم للعمل. جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو رب العالمين؟ سبحان الله، ما أحيا ذلك القلب. كم منا من يقرأ هذه الآية وما تحرك عنده هذا السؤال: الله ملك الملوك ومالك الملك يقول لك أقرضني؟ فحرك هذا السؤال لحياة قلب صاحبه فقال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أن يستقرضنا، لأن ذلك موجود في كتابه. فقال: نعم، يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويكثر من خطيئاتكم. قال: يا رسول الله، إن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة هي أعز ما أملكه، أشهدك أنها لله ورسوله. 600 نخلة. ورد في الحديث عن علي رضي الله عنه أن الرجل كان يعمل في سقي الدلو بتمرة واحدة، فكيف ب600 نخلة؟ 600 نخلة حياة عاش من أجلها يكافح ويجاهد حتى أصبح ثريا يملك 600 نخلة، ومع ذلك هانت عليه بآية من كتاب الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فنظر إلى أحسن قرض مقدم مما يملكه وأعز ما يجده، وهو هذا البستان الذي يحيا به وتحيا به ذريته. فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى ذلك البستان فوجد أم الدحداح قد جلست مع صبيانها تجمع ذلك التمر والرطب والبثر الذي تساقط من ذلك النخل المبذول لوجه الله، تجمعه لكي تستفيد منه. فقال لها رضي الله عنه يخاطبها شعرا: ديني، يعني اخرجي، ديني من الحائط بالوداد، فقد مضى قربا الى التنادي، اقرضته الله على اعتمادي، الا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء الى التنادي. فماذا قالت تلك المرأة الصالحة؟ ماذا قالت تلك المرأة التي تعرف ربها وتحيا لطاعة خالقها؟ هل قالت ضيعتنا؟ هل قالت هدمت حياتنا؟ قالت له، تخاطبه بما خاطبها: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح، بالعدوة السوداء والزهو البلح، والعبد يفعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه مفترح. ثم ضربت أيدي صبيانها وخرجت من الحائط بلا تمرة. أين هذه القلوب المؤمنة؟ أين هؤلاء الذين يتحركون للقرآن؟ آية واحدة من كتاب الله، آية واحدة من كتاب الله حركت هذا الصحابي الجليل لكي تجود يده وتسقو في مرضات الله ومحبة الله، إيمان، تصديق، ثقة برب العالمين، ومحبة في سبيل مرضات رب العالمين. أحبتي في الله، هذا حال سلفنا الصالح. ولماذا صلحت أيامهم؟ وبماذا صلحت أحوالهم؟ هل ذلك إلا بكتاب الله؟ والله ما حرك الأخيار للخير، ولا حرك الأبرار للبر، ولا حرك أهل الصلاح للصلاح شيء مثل كتاب الله. ولم تجد مؤمنا صادقا في إيمانه وطاعته، تقيا برا عفيفا صالحا في القول والعمل، إلا وجدت كتاب الله يحرك فيه كل صغير وكبير، ويحرك فيه كل دليل وحقير. القرآن له أثر عظيم في القلوب، له أثر عظيم في تلك النفوس التي تقدره قدره وتعطيه حقه وتقف معه في عظاته وآياته وما يذكر به رب العالمين. لذلك يا إخواني كيف السبيل لكي نكون مع القرآن؟ كيف الطريق لكي نكون قريبين من القرآن؟ لنا مع هذا القرآن لنا في مع هذا القرآن جفوة والله لا تليق بمؤمن يخاف الله ويرجو لقاءه. ليتساءل الواحد ليسأل نفسه سؤالا صادقا، هل يقوم الليل بالقرآن؟ وإذا قام ما الذي يقرأه في قيام الليل؟ فإن كان وجد خيرا فليحمد الله، وإن لم يجد غير ذلك فليبكي على نفسه، فوالله المحروم من حرم الخير. فإذا وجد نفسه أن له من كتاب الله حظ يقوم به في الليل فليسأل نفسه هل ازداد من هذا الحظ؟ فرضنا أنه يقوم بجزء، هل فكر أن يقوم بجزئين؟ هل فكر أن يقوم بثلاثة؟ هل فكر أن يقوم بأربعة بخمسة إلى عشرة؟ أله أن يصيب ختم القرآن في كل ثلاث مرة؟ هل حاول الإنسان أن يسأل نفسه هذا السؤال؟ والله أمر يسير على من يسر الله، جرب ولو يوما واحدا بعد صلاة العشاء بدل السهر في اللغط وفضول الأحاديث خذ كتاب الله عز وجل، إن كنت حافظا فاقرأ جزءا من القرآن. لا يأخذ منك ربع ساعة، أحيانا قد يأخذ إذا كان الإنسان يتفكر ويتدبر ويقف مع الآيات يأخذ معه ساعة، والله تمر من ألذ ما يكون، تمر وكأنها لحظة واحدة من اللذة والسرور. فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار، تعيش مع هذه الآيات ساعة كاملة وكأنها ثانية، ولكنها والله تغير من حياتك شيئا كثيرا. وبعض الأخيار والله يوفق فيقوم الساعة وتمر عليه آية واحدة من كتاب الله ويلهمه الله التدبر فيها وتبقى عظتها في قلبه ما شاء الله أن تبقى. فلذلك جرب بعد العشاء، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم السحر بعد العشاء مباشرة، جرب بدل أن يجلس الإنسان مع زيد وعبيد بعد العشاء وقت يرتاح فيه لآخرته، يرتاح فيه لكي يبكي على ما فرط في يومه وأسرف في جنب ربه. فلذلك